كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، كما يسعدنا أن نتلقى رسائلكم وأسئلتكم على خدمة الرسائل القصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لقاءنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقاه. معنا اتصال. الأخت هدى، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.
ما حكم الأكل عند أهل الميت؟ هل هو حرام أم مكروه أم مباح؟ وما الدليل؟ السؤال الثاني شيخ، السؤال الثاني
يا أخت هدى،
يا أخت هدى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قد أعذر الله من وصل سن 60 و70. فهل هذا هو المراد به هذا الحديث أن من بلغ 60 و70 يعبره الله من السيئات والمعاصي؟ شكرا،
بارك الله فيكم. الأخت أم أنس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أنس.
عندي 5 أسئلة يا شيخ وسمحت.
تفضلي.
السؤال الأول بس بالنسبة لوحدي، كلفتني أسألك هالسؤال. هي قد تابت بالنسبة لقضية الاستمناء ولا تعلم أن عليها غسل جهلا منها، وفاتها صيام في رمضان وصلاة ولا تعلم كم فاتها بالضبط، وهي تجد مشقة في القضاء والإعادة، وهل هناك كفارة بالنسبة للصيام؟
هي كانت جاهلة.
لا تعلم.
نعم.
هي سمعت مشايخ يقولون أنه يجب أن تقدر الأيام، لكن هي تجد مشقة يعني كمان عندها أولاد وترضع.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
نعم.
هل مس العورة بالنسبة للكبير ينقض الوضوء؟ السؤال الثالث.
مس عورة نفسه
أو غيره. السؤال الثالث. هل إذا شخص حسد آخر ثم قال ما شاء الله هل يكون حاسد؟ السؤال بعده.
مش يكفي هذا؟
إذا شخص حسد آخر ثم قال ما شاء الله.
انتظري أنا السؤال الرابع هذا، ما شاء الله عند الحسد.
إذا هو شخص حسد آخر.
من أدراه أنه حسد؟
يعني هو يحسد آخر يعني يعلم أنه حاسد ولكنه يتبعها بمشيئة الله ما شاء الله.
ماشي يا أخت.
واضح يا شيخ.
ماشي.
السؤال اللي بعده. هل الشيطان يتمثل للإنسان بصورة شخص ليفتنه أثناء موته؟ السؤال الأخير بس. أنا أخي استدان مني 1000 ريال.
دي واحدة. في سؤال تاني يا أختي؟ الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد.
والله أنا مشكلتي عم الشيخ معي بنتي كبيرة يعني.
نعم.
فقالها عريس من البلد فهي رفضاه. فحتحصل مشاكل بيني وبين أخواتي وبين جوزي، يا أخسرها هي يا حخسر عيالي.
كل ده
هي يعني
كل ده عشان رفضت عريس. هتحصل مشاكل ليه؟
أيوة أصل إحنا من الصعيد ومنها.
يا أم أحمد.
نعم.
بنتك عايشة معاكي؟
نعم.
العريس ده جايبه أهلها أخوالها ولا؟
أيوة جايبين أخوالها.
آه. يبقى مفيش خسارة ولا حاجة يا أم أحمد.
أبوها رافض إنها ترفضه.
طب اسمعوني عبر الشاشة، يا ريت أبوها يكون سامع.
أبوها مش موجود بس هي موجودة.
طيب اسمعوني عبر الشاشة. الأخت ليندا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. أنا عايزة أسألك يعني كذا سؤال.
تفضلي.
يعني جيت فضلك يا أستاذ، تأتينا مصائب كثيرة يعني في حياتنا اليومية، أكثرها حوادث مرور مع الوفاة كل عام يعني. هل هذه ابتلاءات من عند الله أو تدخل فيها أمور أخرى كالسحر والعين إلى آخره؟
حوادث المرور؟
نعم. السؤال الثاني.
لا لا يا أختي ليندا.
نعم.
يا أختي ليندا أنا ما فهمت السؤال الأول. الابتلاءات التي تأتي للإنسان.
نعم.
ومنها حوادث المرور، هل هي سحر؟ هذا سؤالك؟
لا، هل متسبب فيها مصائب من كل أنواع يعني مش وفاة لوحدها بس؟
آه.
ما حوادث المرور يعني كثيرة.
أي. هل هي بلاء من الله ولا سحر؟
نعم.
سؤالك.
سؤال ثاني، توفيت أختي رحمها الله مؤخرا يعني 20 يوما هكذا. حادث مرور أليم وهي في طريقها لطلب العلم، فهل تعتبر شهيدة عين؟ وهل الجاني يعتبر المتسبب الأول في وفاتها يعني علما أنه مفرط في السرعة؟
غفر الله لها ورحمها الله.
آمين إن شاء الله أجمعين يا شيخ. شكرا يا شيخنا،
بارك الله فيك. الأخت هدى من العراق سألتني عن حكم الأكل عند أهل الميت، هل هو جائز أم حرام، وهي تريد أن تسأل عن الدليل. الحقيقة لا يوجد دليل صحيح يمنع من الأكل أو الشرب أو يلزم، لكن فهم الدليل أو الاستنباط من مجموع الأدلة يجعلنا نفهم قاعدة عامة. هذه القاعدة العامة أن أهل الميت يحتاجون إلى من يواسيهم لا إلى من يرهقهم. أقولها ثانية، يحتاجون من يواسيهم لا من يرهقهم، ولهذا الاجتماع عندهم للطعام والشراب وإعداد سرادقات العزاء ونحو هذا إرهاق شديد لأهل الميت وهم في أمس الحاجة لمن يواسيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب في سرية مؤتة وبلغ أهله الخبر وجلسوا يبكون وأبناء جعفر صغار، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القولة الطيبة، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن لديهم ما يشغلهم. يعني شغلوا بالألم، شغلوا بالمصيبة، شغلوا بفجاءة الحادث، شغلوا عن حتى إعداد الطعام للصبية للأطفال، اصنعوا لآل جعفر طعاما. فصارت سنة إن أهل الميت يحتاجون إلى المواساة، فنصنع لهم الطعام ونطعمهم لا نأكل عندهم ونرهقهم. لكن لو فرض إن احنا صنعنا لهم طعاما وجلسنا لنطعمهم فوجدنا إن من الأفضل أن نشاركهم الطعام، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به ولا شيء فيه. إذن قضية آكل عندهم حرام أو حلال قضية ترتبط بالظرف والحال، بالظرف والحال. إذا كانت فيها إرهاق لهم وفيها تنكيد وتنغيص عليهم هذا لا يجوز، إن كانت فيها مواساة لهم ونحن نعد لهم الطعام ونصنع لهم الطعام يأكلوا وحدهم أو نشاركهم فيه ليكون من الأفضل، فأنا أرى أن هذا من الأفضل والله أعلم. نعم جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل قد أعذر من بلغ 60 و70 على الإيمان والإسلام يعني. والحديث يعني أنا لم أقف لا أستطيع أن أقف الآن تحديدا على صحته، لكنه من الأحاديث المشهورة أظن في بعض السنن. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن المؤمن إذا شاب في الإسلام وأنه إذا بلغ من الكبر عتية فإن الله تبارك وتعالى يتعامل معه بمزيد من الرحمة، بمزيد من الرحمة. ربنا تبارك وتعالى يعامل عباده بمعيارين لا ثالث لهما. المعيار الأول هو معيار العدل، وهذا معيار لا ينخرم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. المعيار الثاني هو معيار الفضل، فالله يضاعف لمن يشاء ويعفو عمن يشاء. ونحن دائما أبدا نعبد الله تبارك وتعالى ونستشعر التقصير في عبوديتنا لله ونرجو رحمته ونخاف عذابه، وفي رجائنا لرحمة الله عز وجل نعلم أن رحمته خير لنا من أعمالنا، وأن أعمالنا لا تبلغ بنا جنته سبحانه وتعالى. ونعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يبارك في ثواب ليلة كليلة القدر، وقد يبارك في ثواب ذكر من الأذكار أو عمل من الأعمال. وهذا باب واسع إذا أردنا أن نتكلم فيه، هو باب فقه العمل وفضائل الأعمال. كذلك إذا بلغ المؤمن من الكبر مبلغا وبلغ من الكبر عتية فإنه في رحمة الله عز وجل يعفو الله تبارك وتعالى عن الكثير من زلاته. لكن لابد أيضا أن نفهم هذا الحديث بمفهوم آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الآخر أن 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم شيخ زان. فإذا كان الشيخ الكبير في السن الذي بلغ 60 أو 70 مصر على الفواحش فإن هذا لا يدخل في عموم حديث الفضل هذا، وإنما يتوعد بأشد العقوبة. 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر هذا الشيخ الطاعن في السن الذي لا شهوة عنده تدعوه كشهوة الشاب، ومع هذا هو مصر على الفواحش ومصر على الزنا. ونحن في النهاية لابد أن نحمل أحاديث الرجاء على مطلق الرجاء، وأحاديث الوعيد على عموم الوعيد، دون أن نسقطها على الشخص بعينه. فلا نقول هذا بلغ 70 فحسناته مقبولة وسيئاته مغفورة، لا نعين ولا نحدد، ولا نقول هذا فعل فعلا قبيحا فهو في النار، هذا لا يجوز، لأننا نقبل الوعد العام راجين طامعين، وننظر إلى الوعيد العام خائفين راهبين. هذا منهج أهل السنة والجماعة. امرأة كما سألت أم أنس من السعودية، امرأة كانت جاهلة فكانت تمارس العادة السرية، عادة الاستمناء، وكانت جاهلة لا تدري أن عليها غسلا ولا أن عليها قضاء يوم تصومه أو تفطره في رمضان. فماذا تفعل الآن وهي كما قالت أم أنس يعني لا تستطيع أن تحصر هذه الأيام؟ أولا، ثانيا، هي أعجز ما تكون عن القضاء. لا، أنا أقول لأم أنس هذه الجاهلة بمجرد العلم هي تابت بفضل الله، بمجرد أن تعلم أحكام الاستمناء سواء كان استمناء أو كان احتلام بتتبني عليه أحكام، تنبني عليه أحكام تتعلق بالطهارة، يعني وجوب الغسل، هذا شيء. الشيء الآخر الحرمة أو عدم الحرمة. فهنا هذه المرأة التي كانت تجهل يعفو الله عز وجل عنها، يعفو الله عز وجل عنها حتى تعلم. فإذا علمت وهي بفضل الله علمت وتابت، فلما علمت وتابت يتوب الله عز وجل عليها، بل والله سبحانه وتعالى يبدل سيئات التائب إلى حسنات، يعني إذا تاب الإنسان يبدل الله سيئاته إلى حسنات، كما وعدنا ربنا تبارك وتعالى في آيات سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه على الراجح عندي لا شيء عليها إلا التوبة، وقد تابت. مسألة قضاء تارك الصلاة للصلاة أو قضاء المفطر للصوم هذه مسألة أخرى. يعني من أفطر عامدا أو أفطر وهو غير عامد ويعلم أن عليه القضاء هذا هو الذي يلزمه القضاء ويحصر الأيام، إنما هذه ما كانت تعلم أن عليها قضاء، وما كانت تعلم أن عليها غسلا، وما كانت تعلم أن صلاتها لا تصلح بهذا، هذه مثالها كمثال المسيء في صلاته. المسيء في صلاته رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة لا تجزئه ولا تسقط عنه الفريضة، وربما الرجل يصلي هذه الصلاة منذ شهور وربما منذ سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على تلك الحال قال له صلي فإنك لم تصلي، وقالها له ثلاث مرات صلي فإنك لم تصلي. الرجل في المرة الثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة، الصلاة كاملة الأركان والشروط، علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار هذا الحديث حجة على الأمة في ما تصح به الصلاة. ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاته من الصلوات، مع أنها صلوات على الحقيقة باطلة. الرسول يقول له صلي فإنك لم تصلي، وهو شافه بصلي، رآه يصلي بهيئة ما بصورة ما، فقال له صلي فإنك لم تصلي. طب صلواته السابقة، صلواته الماضية كانت على نفس الهيئة، على نفس الصورة، لأنه ما كان يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى، وإنما أمره بإعادة الصلاة التي أنكر عليه فيها وعلمه بعدها. مس العورة هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، وعندنا في ذلك حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، والحديث صريح في أن الرجل إذا مس ذكره يعني عورته بيده متعمدا فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء، لأن الرسول قالها صراحة من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث عارضه الحديث الآخر، حديث الرجل الذي سأل عن الرجل قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره ما حكم ذلك، فقال وهل هو إلا بضعة منك. وهذا الحديث يعني مفهومه الإباحة، مفهومه أنه لا ينقض الوضوء، وأهل العلم يعني وازنوا بين الحديثين، والراجح عندنا حديث بسرة، فنحن نرجح حديث بسرة، وهذا في الرجل خاصة، في الرجل البالغ خاصة. لكن بتبقى هنا مسائل، هل تقاس المرأة على الرجل؟ هل تقاس المرأة على الرجل؟ نعم، هذا كلام أكثر أهل العلم. هل يقاس الدبر على الفرج أو على القبل؟ برضو هذا كلام لبعض أهل العلم. يبقى أدخلوا هذا من باب الإلحاق، من باب القياس، لكن الحديث في مس العورة، في مس الذكر بالنسبة للرجل بصفة خاصة، ويشترط في هذا المس أن يكون عامدا وعالما، أن يكون عامدا وعالما، فلو مسه خطأ فلا شيء عليه. يعني إذا كان يغتسل وأصابت يده ذكره أو عورته لا شيء عليه بعد أن اغتسل، لأنه لم يعمد ولم يقصد. كذلك المرأة إذا كانت تقوم بتنظيف ولدها الصغير أيضا فأصابت عورته أو شيئا من هذا لا شيء عليها، على الراجح من أقوال أهل العلم. تقول الأخت أم أنس أيضا إذا نظر الإنسان نظرة حسد، وهي تقول هو يعرف من نفسه أنه يحسد، يعني هذه صفة ذميمة قبيحة، لكن أنا لا أريد أن نقف دائما مع مثل هذه الصفات ونؤصلها. يعني إيه؟ يعني الإنسان السوي ربما تصدر منه نظرة حسد في وقت ما، لكنه ما يصبحش إيه إنسان حاسد، لأن يعني هذا الكلام بيسود في بعض المجتمعات، خاصة في بعض المجتمعات التي لا يفشو فيها العلم. وأنا رأيت في بعض المجتمعات، مجتمع البدو في مصر، يعني أحد الإخوة، إخوانه يقولون عنه إنه يحسد، إنه يحسد. وأنا جلست مع إنسان مصلي، إنسان يعني حسن الهيئة، يعني شخص جميل، شخص حسن طيب، فإذا بهم يقولون عنه إنه يحسد، وإذا به هو يقول عن نفسه نعم أنا أحسد ويأخذها على سبيل الضحك والتندر، يعني حتى إذا قابل واحد عايز يخوفه يقول له إيه هنشك عين أحسدك. هذا الكلام طبعا كلام لا يمكن لعاقل فضلا عن عالم أن يقف عنده كثيرا، لأن نظرة الحسد قد تصدر من الشخص في نفسه أو في ماله لنفسه هو، وقد تصدر من شخص آخر. إحنا أمرنا بأشياء مهمة جدا نعرفها. الشيء الأول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظاهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما أجمل هذا الأدب، يعني لا تلتفت كثيرا، والخطاب إلى محمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت كثيرا لما أوتي لما أعطى الله الناس من زهرة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، الأموال والأولاد، لأنها قد تكون فتنة، قد تكون بلية، قد تكون مصيبة. لا تمدن عينيك، هذا أدب. وإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه يشملنا جميعا، فإنه عام لكل الأمة. يبقى الإنسان لما يرى صاحب المال، صاحب الولد، صاحب الجنس، يعني لا ينظر هذه النظرة التي تنم عن سوء ظنه هو بالله، لأن الحاسد يا أخواننا يسيء الظن بربه. الحاسد معترض على قسمة ربه. الحاسد يقول: يا ربي ما أنصفت حينما وزعت الأرزاق، يقول: يا ربي ما أحسنت حينما منحت الناس. وهذا قمة الجحود، قمة الجحود. لأن الإنسان الذي عرف ربه يعرف أن الله غني كريم، وأن الله يعطي حتى بغير سؤال، وأن الله أعطانا الكثير والجزيل، ونحن نرجو منه ما هو أكثر، نرجو منه الجنة، نرجو منه الدرجات العلى من الجنة. فهنا يبقى الإنسان يهذب سلوكه بأن نظراته لما في أيدي الناس تكون نظرة هادئة بسيطة، يبارك على ما يراه من أموال أو أشياء طيبة حسنة، يقول اللهم بارك لهم، يدعو لهم بالبركة، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا أدب قرآني: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المسألة الثانية، وأنا عايز أتكلم عنها بشيء قليل بقليل من التفصيل، ما شاورش على حتى لو صدر منه الحسد مرة، ما قلتش هذا حاسد ونعينه ويصبح بقى خلاص إحنا عيننا إنسان بيحسد، وإلا طب لماذا لا نسلطه على أعدائنا؟ لماذا لا نسلطه على اليهود في إسرائيل وعلى أعدائنا مثلا في بلاد الكفر عشان يعني يهد حيلهم شوية؟ هذا جهل، هذا جهل. نحن نعلم أن كل شيء بقدر، ونعلم أيضا أن العين سبقت القدر، وأن الإنسان قد يقدر الله تبارك وتعالى بناء على نظرته أو على عينه أو على حسد الحاسد، يقدر الله القدر. فنرد الأمور إلى قدر الله لا إلى حسد الحاسد، ثم علينا بعد ذلك أن نعوذ أنفسنا وأن نحصن أنفسنا بالأذكار الشرعية إذا دخلنا بيوتنا وإذا خرجنا من بيوتنا وإذا عاينا أموالنا وإذا نظرنا إلى أولادنا. نقرأ أذكار الصباح والمساء، نقرأ المعوذات صباحا ومساء، فإن هذا مما يحمي الإنسان من عين الحاسد ومن شر كل ذي شر ربي آخذ بناصيته. أنا حاسس إن في اتصالات وإخوة بيلحوا عليا. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أسمع السؤال يعني اسمه.
تفضلي يا أم أحمد.
أيوة. جيراننا عندنا هون سكنوا جداد. جيراننا سكنوا جداد، جوزة بستور صارت الأعراس.
يا أم أحمد.
أيوة.
يعني أريد أن أفهم جيرانك. أيوة. ماذا يصنعون؟
يسجوزة بيشتغلين يعني صارت أعراس.
صارت أعراس؟
أيوة يعني عرس، ما عرس هيك يعني.
نعم عرس.
عرس يعني عرس زي فرح. نعم. يعني جوزة مستنى يعني صارت تدعينا لعنده لفوق، هل ده بجوز أطلع لعنده عشان ناكم نشرب من عنده؟
في منكرات في الفرح في العرس؟
إيه فيه منكرات. إيه منكر؟
في منكر،
في هيك وفي هيك،
يعني في منكرات.
في منكرات إيه؟
لا تشاركي في المنكرات يا أم أحمد.
أيوة
يعني إن كانت تدعوك لشيء محترم، شيء
لا يعني ما تدعي، ما تدعيني للفرح. جوت مثلا ماله يعني شغله ماله حلال يعني مو حلال، يعني شفت رزق مو حلال.
جزء جوزها ماله في 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 حرمه
لك ايه بس حرمانيه
لكن في منكر في العرس في منكر في العرس
يعني هي مثلا مثلا بعد هالعرس هذا اهوين هالصالح مثلا لا فيها هو عملوا فيها ارض وما ارض
يا الله ام احمد حرام يا ام احمد أيوة. عرفت مساله ماله انا بتكلم عن مساله العرس في منكرات
انا ما بروح على العرس
ايه
ما بر انا على العرس ما بروح ما بنروح نحن على العرس بس هذا تدعي لي عندي اشرب فنجان قهوه اشرب فنجان قهوه حرام ولا حلال
اه
تدعيني لعند الأفوق أشرف من جاي هو أنا ما بطلع طلعت بصار حديث سنعين بدح أني طلعت أنا صايمة شامع أشرف الفنجان أهو الفنجان أهو ده أشرب وحلال لا حرام يعني ما لا جوزك عم ياخد ماله ما هو حلال
ماشي ماشي
طيب وسؤال رخص هاي سؤال رخص هل بيت بيت استخارة بالمنام منام ما شاف فيه كويسة من الاستخارة ولا ما هي كويسة
منام بعد الاستخارة
يعني بننام نعمل استخارة ومننام
نعم.
في ما شفنا شيء يعني كويسة ولا ما هي كويسة
طيب الرؤية يعني بتسألي عن حكم الرؤية
ايه عن الرؤية يعني شوف انا عملت رؤية بيت استخارة عشان نصيب يعني لبنتي
نعم
ما شفت شيء قالوا لي ما هي كويسة اذا ما شفتي شيء
انا مطلوب اتعلم اللهجة السورية ام احمد عشان استوعب اي قول لي انت أم كريم السلام عليكم الأخت أم كريم انقطع الاتصال طيب هل يتمثل الشيطان عند الموت في صورة شخص معين لفتنة الإنسان عند الموت نحن نعلم يقينا أن عند الموت فتنة ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ دبر كل صلاة بعد كل صلاة بعد التشهد وقبل السلام أن نتعوذ نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة الممات ما هي فتنة الممات؟ الحديث يدل على أن عند الممات فتنة وأنا في فهمي لهذا الحديث أقول إن الشيطان بينه وبين الإنسان جولات في معركة دائرة بين الإنسان وبين الشيطان عمر هذه المعركة هي عمر الإنسان من لحظة التكليف إلى لحظة الموت فالشيطان يريد لك الضلال والله يريد لك الهدى الشيطان يسعى في إغوائك وإضلالك فأنت في معركة مع الشيطان ينتصر عليك مرة حينما يوقعك في ذنب أو معصية وتنتصر عليه مرة حينما تتوب إلى الله من هذا الذنب أو هذه المعصية وكذلك حينما لا تسير خلفه في حينما يزين لك المعصية فهي جولات جولة لك وجولة عليك عند الموت تكون هي الجولة الأخيرة فالشيطان يهيئ يعني إيه يجلب عليك بخيله ورجله يقول لك آخر جولة آخر معركة عايز أخلص عليه عايز أفترسه عايز أوديه جهنم ومن هنا أمرنا أن نعوذ بالله من فتنة الممات خاصة لأنها فتنة عظيمة هل يأتي الشيطان في صورة رجل؟ هذا كلام لم يصح به الحديث وإنما جاء في بعض الأحاديث أظن فيها مقال أن الشيطان يأتي للإنسان في صورة أبيه أو أمه ويقول له يا بني أبو اللي مات وأمه اللي ماتت يقول له يا بني اتبع دين اليهودية اتبع دين النصرانية اتبع دين المجوسية هذا كلام أظن قاله بعض أهل العلم تفسيرا لهذه الفتنة لكن هي فتنة عظيمة نعوذ بالله منها ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن أما قضية أنه يتمثل في صورة شخص فهذه قضية لا أجد عليها دليلا صحيحا أم أحمد يعني من القاهرة اتصلت وبكت ابنتها ترفض العريس العريس جاي عن طريق اخوالها وعن طريق ابوها موافق عليه ومصر عليه لكن البنت مش عايزاه البنت ترفضه طبعا ام احمد بتبكي هخسر اخواتي طب ليه تخسر اخواتك يعني ليه اصل احنا صعيدة اصل احنا الصعيد يعني هم الصعيدة لهم شرع لوحدهم هم اهل الصعيد يا اخوانا لهم شرع لوحدهم الأعراف يا أخوانا على عيننا وعرسنا نحترم العرف ونحترم الأعراف إذا لم تخلف شرع الله من شرع الله إن البنت توافق على العريس تقول موافق أو تسكت الرسول صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن أو قال تستأمر وإذنها صمتها، إذنها صمتها، فلا يمكن أن نجبر ابنتنا على عريس لا تريده ونقول أصل إحنا صعيدة. ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده يا أخوانا حكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ عقد النكاح لأن رجلا زوج ابنته من ابن أخيه، جوزها لابن عمها بالعافية، والبنت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وتقول إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن توافق وتمضي العقد وبين أن تفسخ وتلغي العقد. البنت الفتاة كانت عاقلة، اختارت إمضاء العقد، لكنها أرادت أن يعلم الناس جميعا، أن تعلم النساء وأن يعلم الرجال أن للمرأة حقا في اختيار زوجها. يبقى لا نكره ابنتنا على الزواج. وبقول هخسر اخواتي ليه؟ يعني يا أم أحمد ليه تخسر اخواتك؟ عشان هم اللي جايبين العريس؟ عشان هم هيحرجهم؟ طب ما هو جاي يشوفها وهي تشوفه، ممكن يوافق وممكن توافق. يعني الشرع أعطانا الخطبة أو البداية عشان ننظر هل نقبل هذا أو نرفضه. لكن أنا برضه بقول للبنت إذا كانت أمك يعني ترغب في هذا الزوج، وأبوك يرغب في هذا الزوج، وأخوالك يشجعوا هذا الزوج، فرجعي برضه نفسك، راجعي نفسك، يعني لا تقفي فقط مع الهوى، وراجعي نفسك، أنت لك الحق في أن تختاري وفي أن ترفضي، لكن أيضا انظري لنظرة أوليائك، لنظرة أبيك ولنظرة أمك ولنظرة أخوالك ولنظرة أعمامك، فإنك قد تستأنسي بهذه النظرة. الأخت ليندا من الجزائر بتسأل عن حوادث الطريق، قد تحدث بعض الحوادث، بتقول هل هي من بلاء من الله؟ كل ما يحدث لنا من قدر الله، كل ما يقع بنا إنما هو من قدر الله، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وهذا البلاء الذي يقع بنا سواء كان صار أو يعني محزن، فإنه من القدر ومن البلاء أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة المؤمن وموقف المؤمن مع المقادير، فيقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء، شيء يسره، شيء يحبه، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن عند المصيبة صابر، وعند النعمة شاكر، والنعمة بلاء يمتحن به العبد. في بعض الناس عند النعمة يبقى كافر، يجحد نعمة الله ويقول إنما أوتيته على علم عندي، ويقول ما قاله قارون وفرعون وأمثال هؤلاء. لكن في آخر مؤمن شاكر، يعلم وما بكم من نعمة فمن الله. وفي إنسان عند المصيبة متدجر، معترض على قضاء الله وقدره، يرد الأمر أو يكيل الاتهامات إلى غيره أو إلى ربه، وهذا إنسان لا يصبر عند المصيبة. وفي إنسان يرضى بقضاء الله ويستشعر الصبر، مع مرارة الصبر يتجرع مرارة الصبر ليرضى عن الله في قضائه وبلائه، فيرضى الله عز وجل عنه. يبقى إذن في بلاء وفي اختبار في كل ما يقع لنا يا أخت ليندا، حتى هذه الحوادث. أختك التي توفيت في حادث سيارة، أنت تقولين كانت قد خرجت تطلب علما، خرجت تطلب علما، ولا شك أن من خرج في طلب العلم خاصة العلم الشرعي تظله الملائكة بأجنحتها، إذن هو خرج في طاعة. والمسافر في طاعة، المسافر في طاعة يعني يذهب ليحقق طاعة، كالذي يسافر للحج أو للعمرة أو للجهاد في سبيل الله أو لصلة الأرحام أو لبر الوالدين أو للإحسان إلى بعض الناس، كله قد نسافر لأشياء من هذا، هذه الأشياء طاعات. فالسفر مباح، السفر مباح، لكنه يأخذ حكم هذه الطاعة، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. فسفر الطاعة إذا مات الإنسان فيه فإنه يرجى له الخير الكثير. لكن هل نقول شهيد علم؟ ما فيش حاجة اسمها شهيد علم يا أختي. الشهداء على قسمين، شهيد المعركة، وهذا هو خير الشهداء، الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قاتل أعداء الله من الكفار لتكون كلمة الله هي العليا فقتل في سبيل الله، هذا شهيد المعركة، هذا في الدرجات العلى. إن في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيله. ثم هناك شهيد الدنيا الذي مات تحت حرق أو في حادث حريق أو غرق أو هدم أو نحو هذا، والمبطون كذلك الذي مات ببطنه، والمرأة تموت في نفاسها بعد ولادتها أو في أثناء ولادتها، كل هؤلاء لهم شهادة أيضا، لكنها شهادة دون الأولى، لكنها أيضا شهادة. فالتي ماتت في حادث نرجو لها هذا النوع من الشهادة، إن هي تكون إيه كمن مات في هدم أو نحوه أو حرق أو نحوه، لكن لا نقول شهيد العلم. وبعض الناس يا أخوانا يعني كلمة شهيد أصبحت ممتهنة، يموت لاعب كرة يقولوا شهيد الرياضة، يموت فنان يقولوا شهيد الفن، مش عارف يعني كلمة شهيد هذه بقت كلمة ممتهنة عند الناس. لا، كلمة شهيد لها ضوابط شرعية، لأن شهيد يعني حي يرزق بعد الوفاة، شهيد يعني حي بعد وفاته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ده انتقل بسرعة من حياة لحياة أخرى، حياة أكمل من حياتنا الدنيا. ولهذا جاء في الحديث إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء. إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء. إذن هذه هي الشهادة، وهذه الشهادة نحن نرجوها لمن قتل في المعركة يقاتل أعداء الله، ونرجوها لشهداء الدنيا هؤلاء الذين ماتوا في الحرق والغرق والهدم ونحو هذا، لكن لا نجزم بها لأحد، لأننا لا نعلم الغيب ولا نعلم حقيقة ما مات الإنسان عليه. ولهذا لا نقول فلان شهيد بعينه، لا نقول فلان شهيد بعينه وإن مات في المعركة، مع أننا بنعطي عموما حكم الشهادة، لكن تعيينا لا. والبخاري ترجم هل يقال فلان شهيد، ترجم هذه الترجمة وذكر فيها الأحاديث التي فيها بيان أن الأعمال بالنيات، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل رياء، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى هذه نية، هذا إخلاص، هذا قصد. وفي المقابل الرجل الذي أثخن في العدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وأثخن في الأعداء، قاتل قتالا شديدا حتى قال الصحابة ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، ثم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. هو في النار إزاي؟ كيف؟ فتتبعه رجل فوجده قد اتكأ على سيفه أو على رمحه فقتل نفسه. يبقى نحن لا ندري، نرجو حسن الخاتمة، نحكم بالعموم دون أن نخصص الحكم وأقول فلان كذا، لا نقول فلان في الجنة ولا نقول فلان في النار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فأختك يعني خرجت لطلب العلم، ونحن نرجو لها حسن القصد ونرجو لها حسن الخاتمة. كذلك ينبغي أن نعرف هذه الضوابط التي تجعلنا لا نقول على الله بغير علم. معنا اتصال.
ألو،
الأخت إيمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك يا إيمان.
أرجوك يا شيخ، من ما حكم من أطلق حكم يعني في لحظة غش يقول بالحرام على زوجته، هل هي مع العلم أنه لا ينوي طلاقها ولكنها كلمة خرجت دون أن ينوي ذلك، هل
قال لزوجته أنت حرام علي؟
قال بالحرام، في تونس عنا بالحرام،
بيحلف بالحرام. زوجته أمامه ولا مش أمامه؟
أي أمامه، لكن هو لا ينوي الكلمة، لا ينوي معنى الكلمة، هي كلمة خرجت في لحظة غش، في لحظة غضب.
يعني كيف لا ينوي يا إيمان؟ كيف لا ينوي ولا يقصد؟
لا نعم. يقصد ذلك. المشكلة أني سألت هناك من قال لي أن ما دام لا ينوي فلا شيء عليه،
كان
هناك من قال فهي طلقة.
طب اسمعيني عبر الشاشة إيمان.
الله يخليك، الله يخليك راني، الله يعلم بي.
بارك الله فيك، اسمعيني عبر الشاشة. المسألة إن شاء الله هينا ولها حل. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد. بارك الله فيك.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيبة.
والله كان زوجي حلف عليا 3 مرات ونسي الحلفانات دي. ونسي الحلفانات ديت من زمان، حوالي من سنة 90 كده. وأنا كنت نسيها فعلا يعني، ورحنا الأزهر الشيخ قال له ما تحلفش تاني. وجينا جا حلف عليا تاني يمين كان غضبان.
طب انت نسيتي وهو نسي يعني؟ يا ام احمد، يا ام احمد، يا ام احمد،
نعم.
انت نسيتي وهو نسي؟
ايه،
هو نسي وانت نسيتي. افتكرت ازاي دلوقتي؟
انا نسيت يعني، انا نسيت هو مثلا كان حلف يمانات طريق، يمانات طلاق ولا يمان معلق، مش فاكره.
ما انتش فاكره؟
وما رحتوش الامر برضه، مش فاكره.
ما رحتوش لمفتي ولا لجنه فتوى؟
نعم حضرتك.
ما سالتوش حد؟
ما سألناش حد.
سألته حد؟
سألنا في الأزهر زمان، في المسجد الأزهر نفسه.
أيوة.
فقال لنا، قال له ما تحلفش تاني طالما أنت مش متذكر.
صلى
10 مساكين وما تحلفش تاني.
طيب وبعدين؟
وبعدين جه حلف تاني، قال له روح وانت طالق بقى. كان نفزع الزعل ومشاكل وغضب كده، قال له روح وانت طالق.
ده إمتى يا أم أحمد؟
ده حوالي من 2 سنين كده.
وبعدين عملتوا إيه؟
وبعد كده رحنا الأزهر وحكى للشيخ، قال له أنا نسيته كده وساعة غضب حلفت. فقال له خلاص دي تبقى مراتك، ردها يعتبر ايه، خلاص كده دي كده مراتك. فجاء بعد كده راح حلف تاني، قال له روح وانت طالق برضه بوقت غضب. هل كده انا فعلا على ذمته فعلا، ولا كده خلاص يعني الحياه محاله بيني وبينه؟
لا انت مش انت عرفت السكه، سكه الازهر.
ايه
انت مش عرفت سكه الازهر؟ تروحي للجنه الفتوى، تروحي للجنه الفتوى انت وزوجك. يعني انا عايز اقول حاجه يا اخوانا، ان كلام الزوجه في الطلاق غير معتبر، كلام الزوجه في الطلاق، لان الزوج هو الذي تكلم وليست الزوجه، فالمعتبر هو كلام الزوج. ان كذبت الزوجه زوجها في هذه الالفاظ نحتكم الى شهود الواقعه، ان كان في شهود في الواقعه، لكن الاصل والمعتبر هو كلام الزوج. وانا هتكلم بالتفصيل عن سؤال ام احمد ان شاء الله. الان معنا اسئله تانية. معانا الأخت ماجدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله، اتفضلي يا أخت ماجدة.
أيوه
أنا. اتفضلي.
أيوه، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أخت.
إزاي حضرتك؟
بارك الله فيك.
إزاي الشيخ محمد حسان؟
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك في عمره يا رب ويبارك فيه.
الله يبارك.
أقول لحضرتك أنا مريضة قلب. وعندي القلب مزمل.
عافاك الله.
نعم.
عافاك الله.
الله يبارك في عمرك. وبعدين أنا بنام ساعات يعني، ببقى مصلي صلاة التهجد وبصلي العشاء والظهر في مواعيد يعني مواعيد الصلاة، بس أنا بعد عنك باخد العلاج والعلاج بينيمني ساعات، أنا ما بسمحش الفجر وببقى قايمة زعلانة جدا جدا، فأنا أعمل إيه؟ وبعدين تاني سؤال، اني انا اولادي مزعلني قوي قوي، الصبيان معايا ولدين، ولد كبير والصغير اخر، ما بيسالوش عني ولا بييجوا، ومن زعلي انا ببقى انام كده زي ما اكون في غيبوبه. فادعي لي يا عم الشيخ ان ربنا يهديهم لي.
ربنا يهدي لك اولادك ويرد عليك الصحه والعافيه. ربنا يعفو عنك يا اخت ماجده.
ممكن اكلمك يا عم الشيخ على الصيام؟
اتفضلي.
صيام اعمل ايه؟ انا ما بصومش الايام اللي هي النوافل دي، وساعات في الايام اللي هي بتاعت الصيام ما بعرفش اصوم.
بتصومي رمضان؟
ظروف العلاج والدكاتره منعين ان انا ما اصومش.
ما بتصوميش رمضان؟
الله يخليك. فاعمل ايه يا فضيله الشيخ يعني؟
طيب ماشي،
بارك الله في عمرك.
معنا الاخ رمضان، السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
بارك الله فيكم.
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا عم الشيخ.
الله يبارك فيك.
والله أنا عندي استفسارين يا سيدنا.
اتفضل.
الأول بالنسبة للمرور بين يدي المصلين في صلاة الجماعة وليس في صلاة المنفرد، ألا يعتبر الإمام ساتر للمأموم؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل في أحكام تترتب على إذا رضع طفل من أبوين مسلمين من أم غير مسلمة؟ يعني الطفل ده أبوين مسلمين رضع من أم غير مسلمة، هل في أحكام تترتب على هذا سيدنا ولا إيه الأمر؟ يعني
أحكام الرضاعة تترتب، نعم،
والأم غير مسلمة،
نعم،
نفس الأحكام، يعني أم تصبح أم في الرضاعة.
نعم، اسمعني عبر الشاشة. معنا، طيب، أم أحمد من سوريا يعني لا تذهب إلى بيت جارتها ولا تشرب عندها القهوة لأنها ترى أن زوجها، أن زوج هذه الجارة يعمل في عمل الكسب فيه حرام، فهي يعني لا تستبيح لنفسها أن تشرب عندها أو تزورها. أنا أقول لأم أحمد إن كان مال الرجل حرام خالص، حرام خالص، فعندك حق ألا تأكلي ولا تشربي عندها، لكن يبقى أيضا أن تعامليها بالإحسان، أن تعامليها بالحسنى لأنها جارة، جارتك. أما إن كان ماله مختلطا يعني في حلال وفي حرام، وده كثير من أعمال الناس اليوم، فيجوز هنا أن تأكلي وأن تشربي وأن تأخذي الهدية وأن تردي الهدية إن شاء الله. بتقول أنا بستخير، استخرت الله في مسألة ما تتعلق بابنتها، ثم نامت فلم ترى شيئا، فقيل لها إن الله لا يريد، أو إن الاستخارة لا تنفع. لا لا، الرؤية المنامية لا علاقة لها بالاستخارة. الاستخارة معناها أنني أطلب من الله أن يختار لي، أقول يا ربي إنك تعلم وأنا لا أعلم، وأنت تقدر وأنا لا أقدر، إن كان هذا الأمر خيرا لي فأمضه، وإن كان شرا لي فامنعني عنه. ده فحوى الاستخارة في دعاء الاستخارة، يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، وأنت تقدر وأنا لا أقدر، وأنا لا أدري هل هذا العمل فيه خير، العريس ده كويس ولا مش كويس، مناسب ولا مش مناسب، إن كان مناسب يا رب يسره، إن كان مش مناسب مش عايزينه. يبقى هذا هو الدعاء. أنا مش عايز أقول الدعاء لطوله، لكن هذا فحوى الاستخارة. فإذا يسر الله لك الأمر فهو خيرة الله واختيار الله لك، وإن لم ييسره لك فاعلمي أن الله لا يريده لك، واعلمي أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. ولهذا بيختم دعاء الاستخارة بقول الداعي: واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يا ربي اقدر لي الخير في كل أحوالي، في كل حركاتي، في كل سكناتي، في كل أيامي، في كل معاملاتي، هيئ لي الخير، اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، يعني أرضى به، حتى وإن كان القضاء مش على مزاجي. في قضاء ساعات يبقى قضاء مؤلم، لكن في خير. مؤلم زي ايه؟ زي المصيبه، زي الحادثه، زي المصيبه اللي حصلت للاخت التي سالتني من الجزائر، هو مؤلم لكن قد يكون فيه خير، قد يكون فيه صبر ورضا فيكون خيرا لي. يبقى اقول ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني اجعلني ارضى به يا رب. هذا فيه رد الامور كلها الى الله عز وجل. اخت ايمان من تونس سالت عن ان زوجها حلف عليها بالحرام، وأنه قال هذا في لحظة غضب. قوله بالحرام أو علي الحرام أو تكوني علي حرام أو تكوني محرمة كله اسم يمين تحريم، لأنها ليست محرمة عليه، هي حلاله، قد أحلها الله له بعقد الزواج. فقوله أنت محرمة هذا كذب، هذا كذب، وهذا مخالفة لحقيقة الأمر. ومن هنا نهانا ربنا تبارك وتعالى أن نحرم ما أحله سبحانه وتعالى، فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا إنكاره، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقال بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل ربنا تبارك وتعالى الحرام يمينا مكفرة، كما قال ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام فهي يمين يكفرها، يمين هي مش حرام عليه ولا حاجة، بس يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين معروفة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وتحلة اليمين كما جاء في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين، أدي كفارة اليمين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، على حسب مستواك الاجتماعي والمادي، تطعم 10 مساكين على قد ما تستطيع، على قد ما تقدر. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، تكسو 10، تطعم 10 أو تكسو 10، أنت بالخيار. أو تحرير رقبة، طبعا ما فيش رقاب نحررها، يبقى صار عندي خيار بين الإطعام وبين الكسوة، أنا بالخيار. يبقى هنا في تخيير في الكفارة. طب أنا لا أستطيع الإطعام ولا أستطيع الكسوة وليس عندي رقبة أحررها، ربنا قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى كفارة اليمين 3 أيام، صيام 3 أيام حينما تعجز عن الإطعام وعن الكسوة. وكذلك إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام أو أنت محرمة فهي يمين يكفرها، لكن إن قال لها أنت مثل أمي أو أنت علي كظهر أمي فالكفارة هنا تكون مغلظة، لأن اليمين هنا يصبح يمين ظهار، مش مجرد يمين تحريم، لا يصبح يمين ظهار. ويمين الظهار كفارته كما تعلمون تحرير رقبة، لا يستطيع، لا يجد رقبة يحرر، صيام 2 متتابعين، لا يستطيع صيام 2 متتابعين، إطعام 60 مسكينا. يبقى هنا الكفارة في الظهار مغلظة، الكفارة في التحريم هي كفارة يمين عادي. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم. بعض الفقهاء بيقول هل يقع الطلاق بالتحريم، هل يقع الطلاق بالتحريم؟ الحقيقة أن الراجح عندنا أنه لا يقع طلاقا، وإنما يجب على الزوج أن يكفر كفارة يمين. قضية الغضب، الغضب في الطلاق والغضب في التحريم، يقول كان غضبان جدا، كان ثائر جدا وغضبان جدا. الغضب يا أخواننا إذا وصل إلى حالة إغلاق العقل، يعني إذا وصل الغضبان إلى حالة لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يقول، هنا لا يعتد بقوله. إذا وصل الغضبان إلى حالة قد امتلأ فيها غضبا لا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل، وهذه لها علامات ولها دلالات، فإن كلامه لا يقع ولا يعول عليه ولا نحكم له بأحكام هذا الكلام. فإذا طلق وهو غضبان بهذه الصورة الشديدة لا يقع طلاقه. بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لا طلاق لغضبان، وإنما قال لا طلاق في إغلاق، لأن الإغلاق أعم من الغضب، فقد يقع إغلاق العقل بسبب الغضب، وقد يكون إغلاق العقل بسبب الحزن أو بسبب الشرود أو بسبب الفرح الشديد. العقل أحيانا لا يدري ماذا فعل الإنسان في لحظة ما أو ماذا قال الإنسان في لحظة ما. كذلك الرجل الذي أراد أن يحمد ربه وأن يشكر ربه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني حتى شدة الفرح ممكن تخرج الإنسان إلى حالة من حالات الذهول والخطأ. ومن رحمة ربنا أننا لا نحاسب على هذه الأخطاء، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أم أحمد من حلوان جوزها بتقول حلف 3 مرات ونسي ونسينا. نسيت يعني كان معلق ولا ما كانش معلق، ولا كان يمين طلاق ولا كان طلاق صريح. ودي خطيرة يا أخوانا، إزاي يحلف 3 مرات وننسى؟ ما كناش بنسأل ليه بعد كل مرة؟ ما هو المفروض لما يحصل ان الرجل يحلف بالطلاق نبحث عن من يفتينا، حكم الشرع هنا ايه، الرجل قال كذا وكذا. المهم ذهبوا للجنة الفتوى بالازهر فقال لهم طالما انتم مش فاكرين حاجة يبقى الاصل بقاء النكاح، وهذا هذه فتوى صحيحة. المفتي هنا اصاب، لان انتم مش فاكرين حاجة، انا هحكم حكم بايه، هافتي على اساس ايه، ما فيش، انتم مش عارفين ايه اللي حصل، فالأصل هو بقاء النكاح. تقول بعدها قال أنت طالق من 2 سنين، ذهب برضه للمفتي فأفتاه أن يراجعها، أفتاه أن يردها. بس خدي بالك، أفتاه أن يردها وأن يراجعها وأن الطلاق محسوب، لأن ده طلاق صريح، أنت طالق. ثم عاد مرة أخرى وقال أنت طالق، برضو هذا طلاق صريح. وأنا أقول هذا الكلام كلاما عاما، لا أعني أم أحمد بكلامي، لأن أم أحمد يجب أن تذهب هي وزوجها الذي تكلم إلى لجنة الفتوى ليسأل الزوج، لأن كما قلت العبرة بكلام الزوج لا بكلام الزوجة. قد تأتي المرأة وتقول زوجي طلقني ثلاثا، قال لي في الأولى أنت طالق، وقال لي في الثانية أنت طالق بالثلاث، وقال لي في الثالثة أنت طالق طالق طالق، ثم يأتي الزوج يقول ما قلت شيئا. طب نسيت؟ يقول لا ما نسيت. أمال قلت لها إيه؟ ماذا قلت لها؟ يقول قلت لها كلاما عاديا، ما قلت لها شيء من هذا. طب ناخد كلام مين؟ كلام الزوجة ولا كلام هو؟ فيهم واحد كاذب، فيهما أحدهما كاذب، لكن المفتي والقاضي في الدنيا المعتبر كلام مين؟ كلام من بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي يملك أن يطلق، الذي يملك أن يطلق. طب لو المرأة متأكدة يقينا أنه طلقها وهو ينكر، هو ينكر وهي متأكدة يقينا أنه ينكر، والمفتي لن يحكم لها بالطلاق والقاضي لن يحكم لها بالطلاق، في هذه الحالة ماذا تصنع؟ إذا كانت المرأة على يقين بأنه طلقها وأنه يكذب، هنا في هذه الحالة لها أن تختلع منه، لها أن تختلع منه لتصون نفسها عن رجل طلقها ثلاثا ثم هو يكذب ليستحل الأعراض. طبعا هذه مسائل أنا بقول كلام عام، مش بطبق وقع كلام على وقع معينة، بقول كلام عام، لكن ينبغي للمفتي أن ينظر في كل حالة بحسبها، وأن يسأل الزوج وأن يسأل الزوجة، ولا مانع أنه يسأل يعني بعض من شهد الواقعة، مع أن المفتي ما هوش قاضي، المفتي ليس قاضيا، المفتي ما بيحققش في الموضوع، لكن لا مانع أن المفتي يستفصل ويستفسر لتكون الفتوى أدق وأقرب إلى الصواب. لأن الفتوى يا أخوانا مش مجرد معرفة الحكم الشرعي، الفتوى ليست هي مجرد معرفة الحكم، ما في ناس كتير عارفة الحكم الشرعي، لكن الفتوى هي إسقاط ذلك الحكم الشرعي على واقعة محددة، هل ينطبق عليها أو لا ينطبق عليه؟ هذا لا يحسنه إلا مفتٍ عنده من الخبرة، عنده علم شرعي وعنده خبرة بواقع الناس، أو قاضي يسمع إلى الشهود وينظر إلى البينات ويقضي على حسب الأوراق. الأخت مجدة مريضة بالقلب عافاها الله، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي كل مريض وأن يشفي أمراضنا ومرضانا. الحقيقة يعني المرض من البلاء، المرض من البلاء، وهو بلاء كثيرا ما يجد الإنسان في حالة الضعف وحالة التذلل. أنا أقول للمريض وانت في حالة المرض وانت في حالة الضعف ديت وانت في حالة التذلل، اعلم أنك أقرب ما تكون من الله، اعلم أنك أقرب ما تكون من الله، فادعو الله وابتهل إلى الله. إحدى الأخوات سألتني اليوم وأنا بدعو الله لها بالشفاء والعافية، سألتني اليوم قالت لي أحيانا أبكي تنهمر دموعي، هل هذا اعتراض على قضاء الله؟ فقلت لها لا والله ليس اعتراضا على قضاء الله، الإنسان من حقه أن يتألم، الإنسان من حقه أن يستشعر شيء من الحسرة، لكن هو في دخيلة نفسه لا يعترض على قدر ربه، هو في دخيلة نفسه يتعامل مع المرض باعتباره قضاء الله وقدره، يتعامل مع المرض من هذا المنطلق، يعلم أنه بلاء وقضاء يبلوه الله ليختبره، فإن كان صابرا فهنيئا له، وإن كان راضيا فهنيئا له، ورب مرض يدخلك الجنة، أقولها رب مرض يدخلك الجنة. كيف يدخل المرض المريض الجنة؟ يكفر الله به عنه من خطاياه. المريض يصاب بحالة من حالات ارتفاع درجات الحرارة، يصاب بالحمى وهي حالة من حالات ارتفاع درجات الحرارة، يهذي لمدة يوم أو يومين ثم يفيق وقد تحاتت عنه ذنوبه، سقطت عنه ذنوبه وخطاياه، أفاق وعاد مرة أخرى ومر بفترة النقاهة وأصبح صحيحا سليما معافى، لكن أراد الله له بهذا المرض أن يكفر عنه من خطاياه. فالمرض كفارة للذنوب والخطايا، والمرض تعويد للمريض على الصبر، والمرض أيضا يعني صبر للملازم والمصاحب للمريض، الزوج، الولد، الابن، البنت، الأخ، الأخت، المصاحب للمريض، هو يتألم لألم المريض، يعايش حالة المريض،
يبذل مجهودا كبيرا في خدمة المريض، أيضا هو يعلم أنه مبتلى ويحتسب ذلك عند الله، وربما يدخل هو أيضا الجنة بهذا المرض. فتصوروا رب مرض يدخل صاحبه الجنة إذا كان صاحبه يعرف الله ويرضى بقضاء الله ويسعى في التقرب إلى الله ويفعل ما يحبه الله ويرضاه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض رجلان منا أو رجلان من الصحابة. قال لعبد الله بن مسعود إني أوعك، الوعكة الصحية الألام، ألام المريض وعكة، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. عبد الله بن مسعود رجل فقيه، قال يا رسول الله ذلك بأن لك أجرين، أنت عشان لك أجرين ربنا شدد عليك ألم المرض. فاعلم أخي المريض واعلمي أخت المريضة أنها لحظة من لحظات الغسيل، غسيل إيه؟ غسيل البدن، غسيل القلب من أدران الذنوب والمعاصي، ثم رفع للدرجات وقرب من الله. وأنا أقول إن المريض في معية الله عز وجل. ربنا تبارك وتعالى يقول لمن أعرض عن عيادة المريض، يقول له مرضت فلم تعدني، فيقول الرجل وكيف تمرض وأنت رب العالمين، فيقول له أما علمت أن عبدي فلانا كان مريضا فلم تعده، يعني لم تزوره، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يبقى ربنا فين يا أخوانا؟ ربنا عند هذا المريض. من أراد مكان للرحمة، من أراد مكان للرحمة فليكن قريبا من هؤلاء، يأتسي ويتأثر ويدعو ويبتهل ويتعظ ويعتبر ويعرف مواطن البلاء. فنسأل الله العظيم الشفاء للأخت مجدة المريضة ولكل الإخوة والأخوات المرضى، أما ما يحدث لها من نوم عن بعض الصلوات لأنها أخذت دواء فيه منوم فهذا لا شيء عليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. زعلانا إن أولادها مش قايمين بدورهم، مش قايمين بواجبهم، حقها إنها تزعل، لكن ربنا يهدلها أولادها. ما يبقاش ألم المرض يا أخوانا وألم الهجر، ما يبقاش تعب المرض وتعب الإساءة والإيذاء. أسأل الله أن يهدي لها أولادها. أما بالنسبة للصوم، هي لا تستطيع الصوم، أقول لها في صيام رمضان عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينة، تطعمي عن كل يوم مسكينة، إن كانت لا تستطيع الإطعام لفقر أو نحوه فلا شيء عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنا الأخت أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم عبد الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
بارك الله
عندي
فيك.
عندي سؤال.
تفضلي.
رجل قال لزوجته هذا فراق بيننا، بعد أن طلب منها أمر خارج عن طاقتها ورفضت تنفيذه، فهل يقع الطلاق في هذه الكلمة؟
هذا فراق بيننا.
نعم، نرجو الإجابة جزاك الله خيرا.
ماذا كان يقصد بالكلمة؟
هو مسافر يعني لا تستطيع أن تسأله بعدها.
طيب يا أم عبد الله، يا أم عبد الله معنا اتصال آخر. أخ محمد، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
الله يخليك يا باشا،
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك لك ويكفيك شر المرض.
امين امين، بارك الله
أنا
فيكم.
انا راجل مريض ومسلول، راجل جلطتين ورا بعض،
عافاكم الله،
ربنا يخليك يا رب ويستجيب دعائك ليا.
امين يا رب.
دلوقتي انا اوقعت يمين طلاق على مرات امبارح من المرض اللي فيا مضايقني والضغط عليا، فاوقعت وقلت لها والله العظيم انت طالق طالق طالق، ودلوقتي عايز ارجعها لان انا راجل مريض مسلول ومحدش بيعاني الا هي، فاعمل ايه؟
ساعة ما قلت لها انت طالق يا حاج محمد،
ايوه،
كنت واعي ولا ما كنتش واعي؟
لا كنت في ثورة.
لا كنت واعي انك بتقول لها انت طالق؟
لا
يعني ما انتش عارف بتقول ايه؟
لا
اه انت طلقت كم مره قبل كده يا حاج محمد؟
ولا مره عمي
ولا مره. طيب ماشي اسمعني عبر الشاشه يا حاج محمد.
أموري. لا بقول لحضرتك ايه،
قول.
ما عنديش تلفزيون.
طيب يعني اذا كنت تعي ما تقول فطلاق، فهذه طلقه واحده واقعه.
ايوه.
ولك ان تراجعها، تقول راجعت زوجتي الى عصمتي.
انا اللي اقول بيني وبين نفسي؟
لا، قول قدامها كمان، راجعت زوجتي الى عصمتي.
رجعت زوجتي الى عصمتي.
وترجع لك ان شاء الله تبقى زوجتك.
مفيش فدية ولا حاجه؟
مفيش عليك اي حاجه. وان كنت انت ما انتش واعي، ما انتش فاهم انت قلت ايه، يبقى مفيش عليك حاجه خالص.
ربنا يبارك لك.
بارك الله فيك، عافاك الله. عافاكم. الاخ خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
اتفضل
يا شيخ. كنت عايز اسال على موضوع صندوق الزماله.
نعم.
حكمه ايه بالنسبه للاسلام؟ يعني اللي هو اللي بيتم ان هم بيخصموا لنا مثلا مبلغ كل شهريا.
معروف يا اخي خالد،
معروف.
بيستثمروا الاموال فين بقى؟
طب هو ايه بالضبط راي الاسلام فيه؟
بيستثمروا اموال الصندوق في اي استثمار؟
هو مش معلوم بالضبط، انا مش عارف بالضبط هم بيستثمروا، بس اللي انا اعلمه جيدا ان هم بيحطوه في بنك، يعني هو في بنك ربوي. فهل اخرج من الصندوق ولا تاني زي ما انا فيه؟
أي انت دخلت في الصندوق؟
هو صندوق كده كده اول ما بنتعين بندخل اوتوماتيك، ما يبقاش في داعي ان انا اشترك، يعني هما كده كده بيبقى الاشتراك شبه اجباري، بس يبقى الخروج من الصندوق اختياري بعد كده.
طيب ماشي يا خالد، ماشي، بارك الله فيكم. معنا اتصالات اخرى. الاخ رمضان سال عن المرور بين يدي المأمومين في صلاة الجماعة. هو اولا يا اخواني لابد ان نعلم امور مهمة جدا، ونفسي كل واحد امام الشاشة يفقه هذا الأمر. إخواننا اللي بيصلوا في المساجد ويقوموا بعد كده يصلوا السنة دون أن يتخذ كل مصل له ساترة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يصلي إلى سترة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يصلي إلى سترة. مش معقول تيجي عند الباب وتقف تصلي وتمنع توقع المسلمين في الحرج. صلي قدام عمود، صلي قريبا من حائط القبلة، حط قدامك حاجة، ضع أمامك شيئا، يبقى دي اسمها سترة. من كان يريد الصلاة فلا بد أن يعي هذا الحكم، والسترة إما وجوبا وإما استحبابا عند أهل العلم. يبقى المهم إن احنا نحط السترة. المسألة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان عليه أن ينتظر 40. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. لو تعرف الذنب اللي عليك قديه، لو انت عديت من قدام المصلي كنت تقف تستنى 40. 40 ايه؟ 40 يوم؟ الراوي قال معرفش. 40 سنة؟ معرفش. 40 ساعة؟ معرفش. الرسول ما قالناش، او هو نفسه يريد ان يبقى الامر مهولا ليحذرك من هذا. فاتق الله أن تمر بين يدي المصلي. لكن بيبقى هنا إيه؟ بيبقى هنا إن لو في صلاة جماعة السترة تكون للإمام، السترة تكون للإمام. وعبد الله بن عباس دخل مرة إلى الصلاة، كان في العيد، دخل إلى الصلاة فصار بين الصفوف وترك الأتان، كان ركب حمارة، أتان يعني أنثى الحمار، كان ركب عليها، تركها ترتع ودخل يمشي بين الصفوف. هذا لا شيء فيه، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، وهذا هو الذي سأل عنه الأخ رمضان. الطفل إذا رضع من امرأة غير مسلمة هل تثبت أمومة الرضاع وبنوة الرضاع؟ نعم تثبت، تثبت. إيه المانع؟ الكفر والإيمان أو الشرك والإيمان لا علاقة له بهذا الإثبات، بهذا الإثبات. يعني إيه المانع أن يبقى في حرمة رضاع وحرمة شرك؟ ولا تنكحوا المشركات، ما فيش مانع، يبقى في حرمة من هنا وحرمة من هنا. لكن ممكن تكون الأم مثلا التي أرضعته يهودية أو نصرانية، هيبقى هتثبت حرمة الرضاع دون أن تثبت حرمة الزواج. يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية من أهل الكتاب، فحرمة الرضاع تثبت في كل امرأة أرضعت صبيا، لأن اللبن الذي يغذي جسم الصغير في سن الرضاع، في سن الحولين، له تأثير في الجسم إيه؟ هذا التأثير بنى عليه الشارع الحكيم أحكاما تتعلق بالمحرمية، تتعلق بالحرمة والمحرمية، فيثبت بالرضاع الحرمة ويثبت بالرضاع المحرمية. واحد يقول لي يعني إيه حرمة ويعني إيه محرمية؟ الحرمة حرمة النكاح، ما ينفعش واحد يتجوز أخته ولا يتجوز أمه ولا يتجوز بنته ولا يتجوز خالته ولا يتجوز عمته، سواء كان بالنسب أو بالرضاعة، هي دي الحرمة. أما المحرمية فعلاقتك بأختك أنك محرم لها، تسافر معها، يجوز أن تخلو بها، تدخل عليها في بيتها، كل هذا ترى منها ما يراه الرجل من محارمه، لأن في بينكما علاقة مودة ورحمة بسبب القرابة، القرابة والصهر، محرمية. يبقى في علاقة حرمة وفي علاقة محرمية، كلاهما ثابت بالرضاعة. الأخ محمد، وأنا أريد أن أذكر بقصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبي لهب، وكذلك من حليمة السعدية، وهي قصة مشهورة شديدة الشهرة، حينما وجد أخته من الرضاعة في غزوة حنين بسط لها رداءه وأكرمها وأجلسها، مع أن يعني الراجح أو الظاهر أن أمه لم تدرك الإسلام، أمه التي أرضعته لم تدرك الإسلام، فالعلاقة تثبت. يعني أنا تذكرت هذه الصورة وصور كثيرة، العلاقة تثبت، علاقة الرضاعة، حتى لو كانت المرضع لم تدخل في الإسلام وكانت على الكفر. الأخ خالد، أم عبد الله سألتني سؤال، قال الزوج لزوجتي هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيننا، هل يقع طلاقا؟ هذه اللفظة ليست من الطلاق الصريح، وإنما هي من ألفاظ الكنايات. وألفاظ الكنايات يعني إيه كناية؟ كناية يعني لفظ غير صريح، لفظ غير صريح. فاللفظ قد يكون صريحا، كأن يقول الرجل لزوجتي أنت كذا، وقد يكون كناية كما يقول لها أنت حرة، أنت حرة. وتصوروا كده معايا، لو رجل قال لامرأته أنت اليوم أصبحت حرة، قلنا له تقصد إيه؟ قال أقصد إن خلاص ما عادتش زوجتي، أقصد إنها خلاص ما عادتش زوجتي، لأن الزوجة مقيدة بإيه؟ بإذن الزوج، ما تخرجش إلا بإذن الزوج، ما تعملش إلا بإذن الزوج. فهو جاء لها أنت من النهاردة بقيت حرة، اعملي اللي أنت عايزاه. نقول له تقصد إيه؟ قال أقصد إنها ما عادتش زوجتي، يقع بها الطلاق. طب واحد تاني مراته بتقول له نطبخ إيه النهاردة؟ قال لها أنت حرة، نطبخ إيه النهاردة؟ نعمل لك إيه؟ نعمل طعام الغداء إيه أو العشاء إيه؟ أنت حرة، افعلي ما تشائين. تقصد إيه؟ تقصد إيه؟ قال أقصد تطبخ اللي هي عايزاه، تطبخ اللي هي عايزاه. يبقى في الحالة الأولى يقع الطلاق، وفي الحالة الثانية لا يقع طلاقا، مفيش، هو الرجل ما فكرش في الطلاق أصلا. يبقى كلمة أنت حرة وكلمة هذا فراق بيننا أو فراق بيني وبينك تحتمل فراق الأجساد، تحتمل فراق اللحظة، وتحتمل فراق الطلاق. يعني مش هشوفك تاني النهاردة، أو خلاص هنفترق دلوقتي. هذه كلمة تحتمل أوجها، والكلمة إذا احتملت أوجها وكان أحد هذه الأوجه هو الطلاق، لا نحكم بالطلاق إلا إذا سألنا عن نية الزوج الذي تكلم بالكلمة. عشان كده قلت لها جوزك موجود عشان نسأله، قالت له هو مسافر، ممكن يسأل بالتليفون ماذا تقصد. وبعدين هو الذي قال الكلمة لابد أن يهتم بأثر الكلمة، إن كان قصد بها الطلاق يقول يا أخوانا أنا طلقتها خلاص وقصدت بها الطلاق، إن كان لا يعني بها الطلاق يهون على أمر زوجته ويقول لها أنا لم أقصد طلاقا، ويتصل بزوجته ويهون عليها. الأخ خالد سألني عن صندوق الزمالة، صندوق التضامن أو صندوق الزمالة، موجود تقريبا في كل الشركات، في كل المصالح الحكومية، غير المعاشات، غير صندوق المعاشات، في صندوق اسمه صندوق التكافل أو صندوق الزمالة. الصندوق ده لصور شتى، من في بعض الأماكن صندوق الزمالة بنعمله عشان إيه؟ عشان لو واحد مريض نروح نجيب له هدية ونزوره، لو واحد بيتجوز نجيب له هدية ونبارك له، لو واحد عنده مناسبة كويسة نجيب له من صندوق الزمالة. ففي صناديق بهذه الصورة وهي حلال لا شيء فيها، بناخد من كل العاملين مبلغ بسيط ونجعلها أصل رأس مال الصندوق، ومن خلال الصندوق نواسي يواسي بعضنا بعضا، هذا جميل وحسن ولا شيء فيه، بل هو من التعاون على البر والتقوى. في نوع تاني من الصناديق اللي بيسأل عنه خالد، وهو إيه؟ يشبه صندوق المعاشات. إحنا هنقتطع من راتبك جزء، والشركة هتدفع جزء، وهذا الصندوق اختياري، أو بنعمله لكل الموظفين ابتداء أول ما يتعينهم وندخلهم فيه، وبعد سن الستين لما يطلعوا معاش ممكن نديله 10,000 20,000 100,000، أو ممكن نديله نسبة مكملة للمعاش، إن كان بياخد معاش 1,000 جنيه نديله إحنا 200-300 جنيه. كل هذا جائز؟ نعم جائز، لأنه من التعاون على البر والتقوى، وهذا هو التأمين التكافلي، التأمين التعاوني. لكن بيبقى بقى السؤال اللي أنا سألته الخالد، هم بيستثمروا أموال الصندوق استثمار حلال ولا استثمار حرام؟ قال أنا معرفش، لكن الغالب على الظن أنهم بيستثمروها في البنوك. الحقيقة استثمار أموال الصناديق في البنوك يعني حرام، لا يجوز، لا يجوز. لكن هل كونه لا يجوز يمنع أو يجعل مالي الذي أخذه من الصندوق حرام؟ لا، ما يجعلش المال الذي أخذه من الصندوق حرام، لكن أنا أتورع عن المشاركة في مثل هذا العمل، من باب الورع أتورع. فإن كان خالد شارك في الصندوق ويريد أن يخرج ورعا فليخرج ورعا، يريد أن يستكمل الرحلة مع الصندوق لا بأس، بس في هذه الحالة إذا قبض المال من الصندوق عند الاستحقاق نقول له طهر هذا المال بالصدقة، يعني طلع منه قد إيه؟ طلع منه 10%، 12%، 15%، باعتبار أنها الزيادات التي لوثت المال، والباقي حلال عليك. معانا اتصالات؟ معايا الرسائل القصيرة، وأنا أمامي 10 دقائق وأمامي أكثر من 20 سؤال، هحاول يعني أعطي فتاوى يعني تلغرافية. هل شرب ماء زمزم يضر بالكلى لوجود الأملاح فيه؟ الرجاء الرد، لا لا لا، لا أعلم أن ماء زمزم فيه ضرر، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعام طعم وشفاء سقم. الرسول يقول طعام طعم وشفاء سقم، ويجي واحد يقول لي لا ده بيضر بالكلى، اقول له لا انا اسف، انا اسمع كلام الرسول ما اسمعش كلامك انت. اخي، اذا غش الطالب في اكثر الامتحانات ثم تخرج وصار موظفا فهل راتبه حرام؟ لا، هو غشه هو اللي حرام، غشه كان حراما. وبعض علمائنا الافاضل كان يفتي ان الطالب ينزل السنة الدراسية التي نجح فيها، والكلام ده طبعا صعب تنفيذه او شبه المستحيل تنفيذه، لكن الشاهد هنا لو جالي انسان قال لي انا كنت بغش في الامتحانات وتبت الى الله ودلوقتي عايز اشتغل في وظيفة ما، اقول له تعال الاول نسألك انت مؤهل للوظيفة دي ولا لا؟ ما هو المؤهل الدراسي ممكن يعطيني نسبة تأهيل للوظيفة او للعمل، فبقول له انت مؤهل للعمل دي ولا لا؟ في واحد مثلا اتخرج من كلية الطب بالغش ويجي يقول لي انا عايز اشتغل في المستشفى، اقول له تعرف تعمل حاجه؟ ما اعرفش اعمل حاجه. نقول له لا ما تشتغلش، حتى لو كنت نجحت من غير غش ما تخشش تقتل في المرضى وتسيء الى المرضى. المهم انت مؤهل ولا غير مؤهل، فاذا كنت مؤهلا فيجوز ان تعمل، ثم يبقى عليك مع التوبه الاكثار من الحسنات ومن الصدقات، ان الحسنات يذهبن السيئات. هل البكاء من علامه استجابه الدعاء؟ يعني إذا دعوت فانهمرت دموعي؟ لا طبعا، ليس علامة لاستجابة الدعاء، لكن البكاء علامة لرقة القلب، علامة لرقة القلب حين الدعاء. أنت لما تدعو وقلبك يرق، هذه أمارة طيبة، أمارة طيبة أنك كنت صادقا في دعائك. لكن قد تكون هناك موانع تمنع الاستجابة، قد يكون من المصلحة ألا يستجاب لك في هذه الحالة، ومن هنا نحن ندعو ولا نهتم لأمر الاستجابة، نهتم لأمر الدعاء ونكل أمر الاستجابة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. أرجوك يا مراقب، هل في صلاة السنة الركعة الثالثة والركعة الرابعة نقرأ الفاتحة وسورة أم الفاتحة فقط؟ هي صلاة السنة، صلاة النوافل، الأصل فيها أن تصليها ركعتين ركعتين، كل ركعة بالفاتحة وسورة أو بالفاتحة وما تيسر. فإن صليت 4 ركعات متصلات، إن صليتها 4 ركعات متصلات يصح، كأن تصلي 4 ركعات قبل الظهر متصلات بتشهد واحد تصح، وهنا تقرأ في كل ركعة الفاتحة وما تيسر. يبقى لا تجعلها مثل الظهر أو العصر، تقرأ في كل ركعة في النافلة الفاتحة وما تيسر. أفدني، أفادك الله، كيف كان جبريل يأتي بكلام الله وهو لم يصعد للسماء السابعة ليلة الإسراء والمعراج؟ طبعا هذا سؤال ساذج، هذا سؤال ساذج. من قال إن جبريل لم يصعد إلى السماء السابعة أو لا يصعد إلى السماء السابعة؟ جبريل من الملائكة المقربين، جبريل هو مقدم الملائكة، والملائكة منهم حملة العرش، وحملة العرش فوق السماوات السبع، فجبريل ملك مقدم. يعني حتى وصفه الله بأجمل وصف، إنه لقول رسول كريم، ثم وصفه ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مطاع ثم يعني هناك، ده جبريل هناك بيأمر فيطاع، له جندي من الملائكة بيسمعوا له، مطاع ثم أمين. وفي الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات. فالقول بأن جبريل لا يتخطى السماء السابعة قول فاسد. لكن في قصة مشهورة بتقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما وصل إلى سدرة المنتهى، والرسول رأى جبريل عند سدرة المنتهى فوق السماوات، لما زج به في الحجب، ودي القصة اللي فيها خلاف هل رأى ربه أم لا، قال جبريل لمحمد اخترق، فإنك إن مضيت اخترقت، وأنا إن مضيت احترقت. الحقيقة هذه قصة لا تصح، ليس لها سند، بل لا أعرفها في أي لفظ من ألفاظ الأحاديث التي جاءت في قصة الإسراء والمعراج. لكن جبريل ملك كريم، وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد رفع به فوق السماوات العلى، فجبريل كذلك هو من أهل هذه السماوات العلى، وهو الذي يأتي بوحي الله أو ينزل بوحي الله على الأنبياء. هل يشعر أبي بي وهو متوفي ويعرف أني أدعو له؟ أفدني جزاكم الله خيرا وجزاه خيرا. يعني رحم الله أباك وأسكنه فسيح جناته. لا شك أن الدعاء من الابن الصالح يصل إلى الأبي وينتفع به الأب بعد الموت. لكن هل يشعر الأب أن الدعوة دي بتصله دلوقتي أو لحظة ما بدعو؟ هذا كلام مغيب عنا. يعني إيه مغيب عنا؟ هذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فلا تقل يشعر أو لا. حتى لما تروح تزور الميت، شايفني، حاسس بي، شعر بي ولا لا، فرحان لمجيئي ولا زعلان؟ ما فيش يا أخوانا عندنا أدلة شرعية صحيحة تفصل في هذه المسائل. لكننا أمرنا أن نسلم على أهل القبور فنقول السلام عليكم، وبعض أهل العلم يستنبط من قولنا السلام عليكم أهل الديار أو أهل المقابر، يستنبط أنهم يسمعون، ولا مانع أن يسمعوا. لكن قضية أن تبني على هذا تفصيلات تشبه حكايات ألف ليلة وليلة، قضية يعني لا يقولها عاقل، فضلا عن أن يقولها صاحب علم ودين يقف عند حدود الله وعند نصوص الشرع. الدعاء يفيد أباك، فأكثر من الدعاء له، وتصدق وانوي بالصدقة أن تصل إليه، اعتمر عن، حج عن، كل هذا مفتوح لك، كل هذا مفتوح لك. لكن والله فرحان سعيد، لا شك أنه يوم القيامة يفرح بعمل ولده، يفرح بعمل لم يعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث أو ولد صالح يدعو له، فهو عمل لا ينقطع. هل يدخل الشيطان في الأحلام التي بعد صلاة الاستخارة؟ ما بحبش أنا أقف كتير عند الأحلام أو عند الرؤى. إن كانت الرؤية فيها ما يسوء أستعيذ بالله منها وأدفل عن يساري ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أذكرها لأحد. وإن كانت الرؤية فيها ما يسر أستبشر بها وأذكرها لمن أحب، أذكرها، مش أذكرها بقى على الشاشات الفضائية، أذكرها لمن أحب، وممكن يؤولها لي أو يعبرها لي بما يفتح الله به علي، يبقى لا بأس. لكن أنا والله الشيطان يجي لي في الحلم، طب ما هو الحلم من الشيطان، نحن نعلم يقينا أن الحلم من الشيطان، مرة يا أخوانا واحد رجل في زمن النبوة رأى رأسه يطير، شوف الحلم ده، اتحكم عليه بالإعدام فانضرب رأسه بالسيف فطار. يقول فأنا أجري خلفه، الرأس طار وأنا بجري بدور عليه زي الكورة يعني بلعب كورة. الرسول تبسم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل هذا المشهد تبسم وقال لا يتحدث الشيطان، لا يتحدث أحدكم بتلعب الشيطان به. ده تلعب شيطاني في المنام. أما تقوم استعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا ولا تتحدث به فإنه لا يضرك وإنه لا يسوءك. هل يجوز أن يتحدث الخاطب المسافر مع خطيبته في التليفون إذا كان يحدثها في مصلحة بعيدا عن الفتنة فلا بأس، أما إذا كان باب الحديث التليفوني سيجر إلى العشق والغرام والهوى والحب و فأنا أمنع ذلك سدا لزريعة الفتنة. هل يجوز أن حكم الجلسة القصيرة في الصلاة عند القيام للركعة الثانية اسمها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية جلس جلسة خفيفة. خفيفة يعني إيه؟ يعني ما حدش يحس بيها يا أخوان، اللي وراه ممكن ما يحسوش بيها، عشان كده بعض الناس بيطيل هذه الجلسة. لا، هي جلسة خفيفة وليس لها ذكر معين، لا يقال فيها الجلسة الوحيدة في الصلاة التي لا ذكر فيها جلسة الاستراحة، إنما هي كأنه يتجهز ليقوم يتكئ، وفي هيئة اسمها هيئة العجن، يعني بعد ما يجلس هذه الجلسة الخفيفة يروح حاطط إيديه على الأرض ويقوم، دي اسمها هيئة العجن. إن الراجح أنها سنة، وإن كان أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم لا يراها سنة. اسمها جلسة الاستراحة. هل يجوز تأخير صلاة العشاء حتى إلى ما بعد الساعة 12، وما حكمها بعد هذه الساعة؟ طبعا مع الاعتذار لصلاة الجماعة في المسجد، الأصل إن احنا نصلي في المسجد جماعة، يجوز تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. نصف الليل هو الساعة 12 بالليل أو بعد 12 بالليل، لا نصف الليل تحديدا قد يكون الساعة 11، لأن نصف الليل ما بين وقت المغرب إلى ما بين وقت الفجر اقسمه على 2 يطلع لك نص الليل تقريبا بيبقى 11 وشوي. يبقى يجوز تأخير العشاء، بل يستحب تأخير العشاء إلى مثل هذا الوقت لأنه وقت فضيلة، لكن لا تترك الجماعة ولا تترك المسجد. هل يجوز أن أصلي السنة كالفريضة؟ وما حكم من لا يصلي السنة؟ أرجوكم أفيدوني. السنة سنة والفريضة فريضة، لكن في حيث الخشوع والخضوع كلاهما صلاة. احنا بنجد يا أخوانا آفة من آفات المصلين، إنه في الجماعة يصلي الجماعة بتأني، وبعض إخواننا الأئمة بيزعلوا مني لما يجي يقرأ في الصلاة الجهرية في الركعة الأولى والركعة الثانية يقف عند رؤوس الآية ويمد صوته بالآيات ويرتل القرآن ويجود القرآن، فإذا جاء في الركعتين الأخيرتين التي يقرأ فيهما الفاتحة قرأ الفاتحة في نفس واحد. نقول حسنت وجودت لما كان المأمومون يستمعون إليك، وأسأت ولم تحسن لما كنت تسمع نفسك وفي كل الأحوال يسمعك ربك. فكما تقرأ في الأولى اقرأ في الثانية والثالثة، كن حسنا في صلاتك كلها، وكذلك في النافلة. في النافلة إياك أن تنقر صلاة النافلة، وإلا ملهاش لازمة. النافلة ليست فريضة وليست واجبة، لكن لا ينبغي تركها، لأنها يعني فضل تفضل الله به علينا ويجبر الله به عجزنا في الفرائض. انظروا هل لعبدي من نافلة، إذا لم تكفي صلاته يقول انظروا هل لعبدي من نافلة، فأحسن في النافلة واهتم بالنافلة. وتارك السنن النوافل مطلقا يعني يقول أكثر أهل العلم أنه يعني مخدوش العدالة، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعاتبه يوم القيامة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل السنة المستمسكين بعروقها الحريصين عليها الداعين إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها و وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.